بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
أصول الأماني بأصول التهاني. الفصل الحادي عشر: التهنئة بالعيد. واحد: خرج الطبراني في الكبير وجابر بن طاهر في تحفة عيد الأضحى عن حبيب بن عمر الأنصاري قال: حدثني أبي قال: لقيت وافلة رضي الله عنه فقلت: تقبل الله منا ومنك. فقال: تقبل الله منا ومنك. هامش: رواه الطبراني في الكبير. وحبيب قال الذهبي: مجهول، وقد ذكره ابن حبان في ثقات، وأبوه لم أعرف. قاله الهيثمي في مجمع الزوائد في الجزء الثاني صفحة السادسة بعد المئتين، وانظر كشف الخفاء للعجلوني في الجزء الأول صفحة 83 بعد 300. حكمة. قيل في حكمة التحية بقولنا تقبل الله منا ومنك هو أن العيد يقدمه شهر رمضان، وهذا في عيد الفطر، فإذا انتهى المسلم من صومه وجاء العيد عليه كأنه قال لأخيه المسلم: تقبل الله منا ومنك ما كان لنا من صيام. وأما في عيد الأضحى فإنه يسبقه الحج وأيامه ويوم عرفة وما فيه من دعاء، ويسبقه العشر الأوائل من ذي الحجة وما لها من فضل عظيم. فكأن المسلم إذا قال لأخيه في عيد الأضحى: تقبل الله منا ومنك، تقبل منا ومنك ما كان لنا من حج، أو ما كان لنا من عمل طيب في تلك الأيام، أو ما كان لنا من دعاء في يوم عرفة، والله أعلم. انتهى الهامش. اثنان: وأخرج الأصبهاني في الترغيب عن صفوان ابن عمرو السلسكي قال: سمعت عبد الله بن بشر وعبد الرحمن بن عائذ وجبير بن نفير وخالد بن معدان يقال لهم في الأعياد: تقبل الله منا ومنكم، ويقولون ذلك لغيرهم. ثلاثة: وأخرج الطبراني في الدعاء والبيهقي عن راشد بن سعدان أن أبا أمامة ووافرة لقياه في يوم عيد فقال: تقبل الله منا ومنك. أربعة: وأخرج زاهر بن طاهر في كتاب تحفة عيد الفطر وأبو أحمد الفرابي في مشيخته بسند حسن عن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. خمسة: وأخرج زاهر أيضا بسند حسن عن محمد بن زياد الألهاني قال: رأيت أبا أمامة الباهلي يقول في العيد لأصحابه: تقبل الله منا ومنكم. ستة: وأخرج البيهقي من طريق آدم مولى عمر بن عبد العزيز قال: كنا نقول لعمر بن عبد العزيز في العيدين: تقبل الله منا ومنك يا أمير المؤمنين، فيرد علينا مثله ولا ينكر ذلك. سبعة: وأخرج الطبراني في الدعاء عن شعبة ابن الحجاج قال: لقيت يونس بن عبيد فقلت: تقبل الله منا ومنك، فقال لي مثله. ثمانية: وأخرج الطبراني في الدعاء من طريق حوشب بن عقيل قال: لقيت البصري في يوم عيد فقلت: تقبل الله منا ومنك. تسعة: وأخرج ابن حبان في الثقات عن علي بن ثابت قال: سألت مالكا عن قول الناس في العيد: تقبل الله منا ومنك، فقال: ما زال الأمر عندنا كذلك. عشرة: لكن أخرج ابن عساكر من حديث عبادة بن الصامت قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الناس في العيدين: تقبل الله منا ومنك، كذلك فعل أهل الكتابين وكره. وفي إسناده عبد الخالق ابن خالد ابن زيد ابن واقد الدمشقي قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال الدارقطني: متروك. وقال أبو نعيم: لا شيء. الفصل الثاني عشر: التهنئة بالثوب الجديد. واحد: أخرج البخاري عن أم خالد بنت خالد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرها خميصة فألبسها بيده وقال: أبلي وأخلفي مرتين. همش: البخاري في الجزء الرابع صفحة 90 والسابع 91 والسابعة 99 وأبو داود في اللباس باب فيما يدعى لمن لبس ثوبا جديدا في الجزء الرابع صفحة 48، والحاكم في المستدرك في الجزء الثاني صفحة 63، والرابع 88، وابن السمين في عمل يوم وليلة في صفحة 64، والبغوي في شرح السنة في الجزء الثاني عشر في صفحة 42، والطبراني في الكبير في الجزء الرابع الصفحة 31، وانظر تهذيب ابن عساكر في الجزء الخامس صفحة 50، والاذكار لنووي في الصفحة 23، كنز العمال للمتقي الهندي برقم 49,241. انتهى الهامش. اثنان، واخرج ابن ماجه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عمر قميصا ابيض فقال البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا. هامش، اخرجه ابن ماجه من طريق عبد الرزاق برقم 58,503. والحديث في مسند احمد في الجزء الثاني صفحة 25 برقم 20,605. وأورده ابن السمين في عمل يوم وليلة برقم 69، والبخاري في التاريخ في الجزء الثالث صفحة 56، وعبد الرزاق في المصنف برقم 82,320، وابن حبان برقم 83,100، والأذكار للنووي برقم 23. قال الحافظ في نتائج الأفكار: هذا الحديث حسن غريب، ورجال الإسناد رجال الصحيح. نتائج الأفكار الصفحة 24، والحديث كما قال الحافظ، انظر الأحاديث الصحيحة برقم 52، وصحيح الجامع في الجزء الأول برقم في الصفحة 98. فائدة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه فقال: اللهم أنت كسوتني هذا الثوب فلك الحمد، أسألك من خيره وخير ما صلي عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما صلي عليه. أخرجه أبو داود برقم 29,000، والترمذي في الجزء الثالث في الصفحة 64 من تحفة الأحواذي، والحاكم في الجزء الرابع صفحة 92. وقال: على شرط مسلم، وأقره الذهبي وابن سني برقم 14، وهو في مسند أحمد في الجزء الثالث صفحة 53. قال الشوكاني وصححه ابن حبان: انظر تحفة الذاكرين برقم 78، وموارد الظمآن برقم 42,400 بعد الألف. انتهى الهامش. ثلاثة، وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له: تبلي ويخلف الله عز وجل. هامش، فائدة عظيمة. أخي المسلم، إذا تأملت ذلك الدعاء تستطيع أن ترى فيه كيف أن المنعم علينا في كل شيء إنما هو الله، حتى في تلك الثياب التي يظن المرء منا أنه هو المعد لها الجاذب لها، وإنما الحقيقة أن الله هو المتفضل علينا بها. فكأنك أخي المسلم إذا قلت لأخيك تبلي ويخلف الله عز وجل تذكره برزق الله وتذكره بفضل الله عليه، وهذا من الأمور التي حث الإسلام عليها، لأن خير الناس بالنسبة لنا هو الذي يذكرنا بالله تعالى إذا غفلنا عن ذكره. انتهى الهامش. الفصل 13، التهنئة بالصباح والمساء. واحد، أخرج الطبراني بسند حسن عن ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف أصبحت يا فلان؟ قال: أحمد الله إليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الذي أردت منك. همش، قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني وإسناده حسن، مجمع الزوائد في الجزء العاشر صفحة 40. فائدة. ومن الأحاديث التي وردت في هذا الباب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلقى رجلا فيقول: كيف أنت؟ فيقول: بخير أحمد الله. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: جعلك الله بخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: كيف أنت يا فلان؟ قال: بخير إن شكرت. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا نبي الله، إنك كنت تسألني فتقول: جعلك الله بخير، وإنك اليوم سكت عني. فقال له: إني كنت أسألك فتقول: بخير أحمد الله، فأقول: جعلك الله بخير، وإنك اليوم قلت: بخير إن شكرت، فشكرت فسكت عنك. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير مؤمل بن إسماعيل، وهو ثقة وفيه ضعف. انظر مجمع الزوائد في الجزء الثاني من الصفحة 83 و 183. وانتهى الزمج. اثنان: وأخرج بسند جيد عن ميسرة ابن جبيس قال: لقيت وافرة ابن الأسقع فسلمت عليه فقلت: كيف أنت يا أبا شداد؟ أصلحك الله. قال: بخير يا ابن أخي. همش. قال الحافظ الهيثمي رحمه الله: رواه الطبراني ورجاله ثقات، مجمع الزوائد الجزء العاشر الصفحة 40 و100. أخي المسلم، بمناسبة الحديث عن الصباح والمساء نقول إن الصيغة التي وردت في الأحاديث النبوية هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عند التحية واللقاء. واحد: فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل يقرأ عليك السلام. قلت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. رواه البخاري ومسلم. اثنان: عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: وعليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثة، ورد عليه سعد ثلاثة ولم يسمع، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعه سعد فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليما إلا وهي بإذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وأفطر عندكم الصائمون. رواه الإمام أحمد في الجزء الثالث الصفحة 38 و100، وأبو داود في الجزء الثاني الصفحة 50 و100، وابن ماجه في الجزء الأول الصفحة 34 و500. والحديث صحيح، انظر صحيح الجامع في الجزء الأول الصفحة 91 بعد 300. ثلاثة: عن سلمان قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله. قال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ثم جاء آخر فقال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك. فقال الرجل: يا رسول الله، أتاك فلان وفلان فحييتهما بأفضل مما حييتني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لم تدع شيئا. قال الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فرددت عليك التحية. قال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه النسائي، وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح. انظر مجمع الزوائد في الجزء الثامن صفحة 33. قال الشيخ رشيد رضا رحمه الله: التحية مصدرها حياة، إذا قال لك حياك الله هذا هو الأصل. ثم صارت التحية اسما لكل ما يقوله المرء لمن يلاقيه أو يقبل عليه من نحو دعاء أو ثناء، كقولهم أنعم صباحا وأنعم مساء، وقالوا عم صباحا ومساء. وجعلت تحية المسلمين السلام للإشعار بأن دينهم دين السلام والإيمان، وأنهم أهل السلام ومحب السلامة. ومن التحيات الشائعة في بلادنا هذا اليوم أسعد الله صباحكم وأسعد الله مساءكم ونهارك سعيد وليلتك سعيدة إلى آخره. وإذا كانت هذه الصيغ قد شاعت بين الناس، فمن الخير للمسلم أن يحرص على تحية الإسلام التي جاءت بها النصوص والتي وعد الإسلام عليها الأجر الجزيل. وأما بالنسبة للصيغ الأخرى فقد تؤدي الهدف من التحية ولكنك لم تثاب عليها، فلتكن حريصا على الفوز بثواب الله تعالى. فليس المصاب من فارق الأحباب، إن المصاب من فقد الثواب. نقلا عن كتاب الحقوق الإسلامية في الصفحة 900 بعد 200. حكم إلقاء السلام على أهل الكتاب. اعلم أخي المسلم أن إلقاء السلام على اليهودي أو النصراني قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام في الجزء 14 في الصفحة 40 بعد 100. أما بالنسبة للرد عليهم لا يزيد المسلم فيه على قوله وعليكم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه مسلم في السلام باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام في الجزء 14 في الصفحة 44. الأحوال التي يكره السلام فيها. قال الإمام النووي: 1. إذا كان المسلم مشتغلا بالبول أو نحوه يكره أن يسلم عليه، ولو سلم لا يستحق جوابا. 2. ومن ذلك من كان مصليا أو مؤذنا في حال أذانه أو إقامته الصلاة أو كان في الحمام. 3. ومن ذلك إذا كان يأكل واللقمة في فمه، فإذا سلم عليه في هذه الأحوال لم يستحق جوابا. 4. أما السلام في حال خطبة الجمعة فقال أصحابنا: يقصد رحمه الله الشافعية يكره الابتداء بالسلام لأننا مأمورون بالإنصات بالخطبة، فإن خالف وسلم فهل يرد عليه؟ فيه خلاف. 5. وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فالأولى ترك السلام عليه، فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة، وإن رد باللفظ استأنف الاستعارة ثم عاد إلى التلاوة، والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ. انظر الأذكار لإمام النووي في الصفحة 910 بعد 300. انتهى الهامش. 3. وقال سعيد بن منصور في سننه: حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي ماجر عن الحسن، همش هو الحسن البصري رحمه الله، وهو من الزهاد والوعاظ، عرف بالزهد والتورع من كبار التابعين. له ترجمة مفصلة في حلية الأولياء في الجزء الثاني صفحة 31 والمئة، صفة الصفوة 33 بعد 200، التهذيب 63 بعد 200، شذرات الذهب 36 بعد 100، طبقات ابن سعد 27 والمئة، طبقات الشيرازي 87، طبقات المفسرين في الجزء الأول 47 والمئة، العبر 36 والمئة، ميزان الاعتدال 27 و500، النجوم 67 بعد 200، وفوات الأعين 28 والمئة. توفي رحمه الله سنة 1100 للهجرة. انتهى. حدثنا أبو شهاب عن الحسن بن عمرو عن أبي منصر عن الحسن قال إنما كانوا يقولون السلام عليكم سلمت والله القلوب، فأما اليوم فكيف أصبحت عافاك الله، وكيف أنسيت أصلحك الله، فإن أخذنا نقول لهم كانت بدعة وإلا غضبوا علينا. خاتمة. 1. روى الطبراني في مسند الشاميمي الخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. الحديث هامش. رواه الطبراني وفيه أبو بكر الهذلي وهو ضعيف. قاله الهيثمي مجمع الزوائد الجزء الثاني الصفحة 65. انتهى. وله شاهد من حديث معاذ بن جبل خرجه أبو الشيخ في الثواب، ومن حديث معاوية بن حنبل خرجه الطبراني في الكبير. هامش. وانظر الزهد لأحمد في الصفحة 19، مكارم الأخلاق والخرائط في الصفحة 4، كشف الخفاء للعجلوني في الجزء الأول الصفحة 83 بعد 300، الإحياء للغزالي في الجزء الثاني الصفحة 13 بعد 200، إتحاف السابه المتقين في الجزء السادس الصفحة 8 بعد 300، كنز العمال للمتقي الهندي برقم 35924 أنفا. وأورده السيوطي في جمع الجوامع من حديث طويل بزيادة، ولا تستطل عليه بالبنيان فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، وإذا اشتريت فاكهة فهد له، فإن لم تفعل فأدخلها سرا، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده، ولا تؤذيه بقتال ريح قبرك إلا أن تغرف لهم منها. انظر جمع الجوامع في الجزء الأول الصفحة 14، وعزاه لابن عدي في الكامل والخرائط في مكارم الأخلاق. ومن قراءة الهامش عزيز المستمع، حقوق الجار كما يعلمنا الحديث. 1. إذا طلب منك المساعدة على أمر من الأمور وجب عليك إعانته في ذلك. 2. إذا طلب سلفا من المال أو من غيره أعطيته حتى يخرج من شدته. 3. الزيارة عند المرض سائلا عنه وداعيا له بالشفاء. 4. إظهار الفرح والسرور عند حدوث النعم له. 5. إذا أصابته مصيبة وأخيك وصبرته على ما هو فيه من بلاء وحزن. 6. إذا مات الجار كان على جاره تشييع جنازته. 7. عدم الإساءة إليه بعلو البنيان وسد منافذ الهواء عليه بسبب ذلك. 8. عدم جبح شعوره بإظهار روائح الأطعمة عليه وهو لا يستطيع شرائها. 9. السخاء معه وإظهار التراحم والمواساة. الوصية بالجار في السنة المطهرة. 1. عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. خرجه البخاري في الجزء العاشر الصفحة 69 في الأدب باب الوصاه بالجار، ومسلم برقم 25600 بعد 2000 في البر والصلة باب الوصية بالجار. 2. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. أخرجه مسلم في الإيمان باب بيان تحريم إلغاء الجار. 3. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف لي أن أعلم إذا أحسنت أو إذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. أخرجه ابن ماجه برقم 23200 بعد 4000 في الزهد باب الثناء الحسن، وصححه ابن حبان برقم 57 بعد 2000. 4. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم بجاره. أخرجه الترمذي برقم 45 و900 بعد الألف في البر والصلة، باب ما جاء في حق الجوار وحسنه، وصححه ابن حبان برقم 51 بعد الألفين، والحاكم في الجزء الرابع الصفحة 64 و100 ووافقه الذهبي. فائدة: قال القرملي في الجواهر: لم أرى لأصحابنا كلاما في التهنئة بالعيدين والأعوام والأشهر كما يفعله الناس، ورأيت فيما نقل من فوائد الشيخ زكي الدين عبد العظيم المنذري أن الحافظ أبا الحسن المقدسي سئل عن التهنئة في أوائل الشهور والسنين أهو بدعة أم لا، فأجاب بأن الناس لم يزالوا مختلفين في ذلك. قال: والذي أراه أنه مباح ليس بسنة ولا بدعة. انتهى. ونقله شرف الغزي في شرح المنهاج ولم يجد عليه. انتهى الكتاب أصول الأماني بأصول التهاني للإمام الحافظ جلال الدين السيوطي، تحقيق وتعليق مجدي السيد إبراهيم، الناشر مكتبة القرآن بمصر. قرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. وفيما تبقى من الشريط إليكم كتاب بيان ما يفعله الحاد والمعتمر، وتنبيه على أخطاء يرتكبها بعض الحجاج، بقلم الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان، الأستاذ بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي وعضو هيئة كبار العلماء، الناشر مكتبة المعارف الرياض. يقرأ الكتاب عليكم أحمد عزت. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة الطبعة الثانية. الحمد لله وحده وبعد، فهذه طبعة ثانية مزيدة ومصححة للنبذة المسمى بيان ما يفعله الحاج والمعتمر. أردنا بها مساعدة إخواننا الحجاج الذين هم ليسوا على مستوى من العلم يتمكنون به من أداء المناسك على الوجه المطلوب، فهم بحاجة إلى من يبين لهم ويرشدهم لمعرفة ذلك. وفي هذه المدة إن شاء الله كفاية لإعانتهم على السير في طريق الصواب، وهي لا تأخذ كثيرا من وقتهم حينما يقرؤونها، ولا تحتاج عبارتها إلى تفسير وتوضيح. وقد قامت بطبعها للمرة الأولى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، شكر الله سعيها وأرجو الله أن ينفع بها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. المؤلف: صفة ما يفعله الحاد والمعتمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، فبما أن بعض العوام خصوصا ممن لم يسبق لهم أن حدوا أو اعتمروا يكثر سؤالهم عن ماذا يفعلون وماذا يقولون في حجهم وعمرتهم، كتبت لهم هذا المختصر، لأن العامية قد لا يفهم ما كتب بالأسلوب العالمين، ويكفيه أن تصف له ما يفعل بأسلوب يفهمه. أيها الحاج، احرص على إخلاص النية لله في حجك وعمرتك وفي جميع أعمالك، واحرص كذلك على أن تؤدي الحج والعمرة وسائر الأعمال وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون عملك صحيحا متقبلا. فبدون هذين الشرطين، الإخلاص في النية وموافقة السنة، لا يكون العمل مقبولا. وإذا كان الأمر كذلك، فإني أنصحك قبل الشروع في الحج أو العمرة أن تقرأ هذه الإرشادات لعل الله ينفعك بها. وحرص كذلك على أن تكون نفقتك في حجك وعمرتك من كسب حلال، لأن الحج من الكسب الحرام لا يقبل كما جاء في الحديث. أولا الإحرام. اعلم أن أول أعمال الحج أو العمرة الإحرام، فلا بد أن تعرف مكان الإحرام ووقته والأشياء التي ينبغي فعلها قبل الإحرام ومعنى الإحرام وأنواع النسك التي تحرم بها والذكر الذي تقوله عند الإحرام وبعده والأشياء التي يحرم على المحرم فعلها، فانتبه لما يأتي.
من فضلك تابع بقية المادة.